Quanto tempo
المرة دي هكلمكم عن التبريد في كتابي الرسالة إلى روميا لكتاب الرسالة الصوفي. العجيب في مقدمة الباب بتاع الرسالة إلى روميا الآية التي اختارها الكاتب هي نحن المسيحيين موجودة لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. معروف الآية دي مشهورة بيستخدموها مين يعني. لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. وأولا كيف انقطعت صلة المسيحيين بالناموس؟ نحاول أن أكلمكم في الموضوع ده بالحاجات الموجودة دي. بيقول كيف انقطعت صلة المسيحيين بالناموس بحلول الروح القدس يوم الخمسين وظهور نعمة المسيح. وطبعا حتى هذا لا يتفق مع فكره لأنه هو بيقول إن احنا صرنا مبررين بدم المسيح مش بالناموس، ودم المسيح تم من أيام الصليب، يبقى ما كانش بحلول الروح القدس يوم الخمسين ولا بظهور نعمة المسيح. ظهور نعمة المسيح كانت بنفس مجيء المسيح، لأن الكتاب بيقول الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق في يسوع المسيح. لكن على أي حال احنا صرنا مقتصرين للي بيقول ان العمل الاساسي لبولس الرسول كان عزل الناموس عن الحياه الجديده في المسيح يسوع. مجرد ان اكمل المسيح حكم الموت في جسده الحامل لكل خطايا البشريه الى اخره يكون الناموس قد اكمل ولم تعد له قضايا مرفوعه على اي انسان في المسيح يسوع. وبعدين يقول بهذا الموت وبهذه اللعنة التي تقبلها المسيح في جسد بشريته حيث كان فيه كل انسان قائما وشريكا. انت عارفين القضية دي ياما اتكلمت عنها، وهو بيعتبر ان كل انسان كان شريك في صلب المسيح وفي موت المسيح وفي آلام المسيح الى اخره. كان كل انسان قائما وشريكا. لم يعد الانسان في المسيح اسما، لم يعد على الانسان في المسيح يسوع خطية بعد. في المسيح يقف مقابل الناموس بدون خطية، اي ليس عليه خطية. وهنا ينتهي ايضا سلطان الناموس والى الابد. أنا هنا أريد أن أشرح لكم معنى كلمة الناموس عشان نشوف بتستخدم ازاي في هذا الكلام. الناموس أولا هو الوصايا. الناموس هو إيه؟ الوصايا. كلمة ناموس يعني قانون يعني شريعة. فالناموس هو الشريعة هو الوصايا. وكلمة ناموس أيضا المعنى الثاني ليها في الكتاب أعمال الناموس التي كان اليهود يظنون أنهم يتبررون به، واللي بولس الرسول يتكلم كثير على أنه لا تبرير لأعمال الناموس. المقصود بأعمال الناموس كل المقصود بحرمان الناموس الذبائح الحيوانية، والإنسان يقدم ذبيحة فيتبرر بتقديم الذبيحة، الختان إنه بالختان يعتبر عضو في جماعة الله، بحفظ الوصايا، بحفظ يوم السبت، بحفظ الأعياد والمواسم التي وردت في لاويين 23 وما أشبه. هذا الكلام اللي تكلم عن بعضه في عبرانيين 6، وتكلم عنه أيضا في كولوسي 2:16-17. كولوسي 2:16-17 أيضا نضم إلى أعمال الناموس كل ما يختص بالنجاسات والتطهير، يعني في أكل معين يعتبر نجس، في شرب معين يعتبر نجس، في لما تلمس ميت تعتبر نجاسة إلى آخره. فبولس الرسول في كلوسي 2:16-17 قال لا يحكم لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة قريب لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب كان حرام أو حلال أو من جهة عيد أو غلام أو حج التي هي ظل أمور العقيدة وأمر الجسد صلى المسيح. يعني كل دي كرموز ما تنفعش في العهد الجديد، ما دام تمت ذبيحة المسيح يبقى ما فيش ذبائح حيوانية. قربان عطية المعبودية في المسيح يسوع يبقى الختان أصبح غير ملزم، ومن جهة الأعياد القديمة أصبحت غير ملزمة، دخلت أعياد جديدة بدلها، ومن جهة السبت دخل بدل الحد، يبقى دي كانت ظل للأمور العقيدة، كانت مجرد رموز. اللي هي دي أعمال الناموس اللي بولس الرسول تكلم عنها. ثالث معنى للناموس اللي هو اللي تنطبق عليه الآية بتاعت لسنا تحت الناموس وتحت النعمة، اللي هي عقوبات الناموس. عقوبات الناموس، عقوبات الناموس من جهة الموت الأبدي، من جهة اللعنة، كل هذه حملها السيد المسيح نيابة عنه. لكن ما نقدرش نتكلم عن الناموس بصفة عامة ونقول انقطعت صلة المسيح مين بالناموس إلى الأبد، مش ممكن. ما نقدرش نقول الكلام ده لعدة أسباب. اللي بيتكلم ويقول انقطع صلة الناموس بالمسيحيين إلى الأبد ينسى أن السيد المسيح قال لا تظنوا إني جئت أنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل أكمل في العظة على الجبل انجيل متى اصحاح 5:17، وقال الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من ناموس حتى يكون الكل. فازاي انقطعت صلتنا بالناموس الى الابد؟ والناموس من جهه السلوكيات ما نقدرش نقول انقطعت صلتنا بالناموس من جهه السلوكيات، والمسيح تكلم جدا عن هذه السلوكيات فقال ان الوصيه الاولى في الناموس هي المحبه، تحب قريبك، تحب الله من كل قلبك لاخره، وتحب قريبك لنفسك. بهذا يتعلق الناموس كله والانبياء. هل معقول نقول انقطعت صله الانسان بالناموس الى الابد؟ ولما جه يوضح الكتب اللي هتلاقي يتعلق الناموس والانبياء الحاجات دي في مادة 22 من 36 ل 39 في مناقشته مع احد الناموسيين. وفي كلامه على الكتب الفريسيين قال لهم: وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمه والايمان. كل ده عن الناموس في ايه؟ في السلوكيات. ومع ذلك في نهايات يتكلم الكاتب في تفسير رسالة رومية وإصحاح 7 بالذات، في رومية 7 من آية 12 و14 يقول: إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. قال: فإننا نعلم أن الناموس روحي. لا ننسى ايضا ان الناموس في العهد القديم امتدحه داوود كثيرا في المزامير، ففي مزمور 19 يقول: ناموس الرب كامل يرد النفس. ومزمور 19 يتغنى بالناموس على الاخر، ويقول: لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فرساس جدا. ويقول: وصاياك ودرك وناموسك وشريعتك إلى آخره. الكاتب يقول في تفسير الوصية الفائت، لأن غاية الناموس هو المسيح، يقول إن معناها نهاية الناموس. لا، من قال الكلام؟ غاية الناموس والمسيح يعني الرموز والنبوءات الموجودة في الناموس غايتها المسيح. فيما في الناموس من رموز ومن نبوءات. نكمل برضو النقط دي. وبعدين يقول: الموت الذي قبله المسيح في جسد بشريته ونحن فيه. الكلام ده بتقول تمثيل قبل كده، لكن بيكرره باستمرار. وقمنا نحن فيه في ذات الجسد، في ذات الجسد اللي مات كنا نحن فيه. طبعا الكلام ده اتشرحنا قبل كده كتير. وبعدين يقول: فالان نحن نحيا الحياه الابديه في الايمان بالمسيح، ونحيا في السماويات. ويقول: رفف كإنسان الخلود الذي له حق الجلوس في السماء مع المسيح متفوقا على الناموس. شاف متفوقا على الناموس ده، متفوقا على الناموس الذي لا يتعامل إلا مع الزمانيات والأرضيات وهكذا تنتهي صلته بالناموس الى الابد. على فكرة عايز اقول لكم التعبير البروتستانتي يقول لنا حق كذا ولنا حق كذا، تعبير مش سليم. كل ما يعطى لنا هو نعمة من ربنا، لكن ليس لنا حق. لنا حق الجلوس في السماء مع المسيح، كلامنا عنه ملوش لازمة. بعدين يشرح مثل عجيب شوية، يعني معروف في رومية 7:2-3، خلي بالكم الآية دي. فإذا المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. الكاتب يريد أن يخرج من مسألة الأحوال الشخصية إلى العلاقة بينه وبين ربنا. يقول يعطي بولس الرسول نموذجا لفسخ العقل بسبب موت أحد الطرفين. معروف زي ما قال إن الموت يبتل بشريعة العقل، والقانون وضع للأحياء وليس للأموات. صحيح الموت بيبطل شريعة العقل، ولو ان في رأيي يبطلها الى حد ما، مش على طول. يعني لو في عقد بين اثنين وواحد منهم مات يبقى يبطل العقد، لكن ممكن يحل الى الورثة. فافرض عقد بين رجل ورجل ثاني وماتوا عليه ديون، الورثة يدفعوه. وليه استحقاقات الورثة ياخدوه. لكن معلش انا هسيب النقطة دي لانها نقطة جانبية. فيقول بقى مين اللي مات فيهم؟ الله اعتبر نفسه زوج اسرائيل كمعبود وحيد دخل معها في عهد الزيت المقدس. وبعدين يقول اللي بيموت هنا هو الناموس، عشان مصير نحن في مكان المرأة. الذي يموت هنا هو الناموس، لآخر بدل الناموس هو المسيح. لكن الذي مات هنا هو نحن، أنتم متم إن صرتم أمواتا بالنسبة للناموس. لما متنا في جسد المسيح بموت المسيح، متنا في جسد المسيح بموت المسيح، يبقى متنا بالناموس، يبقى انفصل العقد اللي بيننا وبين الناموس، يبقى خلاص. طبعا انا مش بناقش اموات، لكن الكلام الرمزي ما نقدرش ناخده ان احنا متنا ما بقاش لنا علاقه بالناموس، والا ما فهمش السيد المسيح يجي له الشاب الغني يقول له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ يقول له نفس الوصايا، نفس كلام الناموس. فقال له حفظتها منذ حداثتك احب مبسط منه. لكن متنا عن الناموس، يعني متنا عن وصايا الناموس، ده كلام مش معقول. وبعدين يقول لو تفهمنا فعلا مدى ثقل الناموس الذي ارهق قواتل الاباء الذين بالاجماع صرخوا يطلبون الخلاص، لادركنا مدى النعيم الذي نحن فيه، مدى النعمه التي نحن فيها مقيمون. من الانتقال من العبودية تحت سلطان الناموس إلى حرية المسيح هو بحد ذاته نعمة. حكاية الإنسان لما يصل إلى حرية مجد أولاد الله ويكون تحرر تماما من الخطية دي حالة لا يمكن أن نقولها للمؤمن العادي. الإنسان يكون تحرر تماما من كل وصية، زي مثلا لما أقول لك أنك أنت مطالب بالسبع صلوات بالصلوات اللي في الأجبية، لكن إذا وصلت إلى مستوى الصلاة كل حين وما بقتش مطالب بالسبع صلوات، ولو أن الأباء يقولوا برضو مهما وصلت ما تقدرش تستغني عن الصلاة بالمتمكن. وبعدين يقول إذا كان الذين في الناموس يعانون من شدة عمل الشهوات في الجسد، ولماذا كان الجسد مستهدفا في كل أعضائه لعمل الخطية؟ يقول لك لأنه كان الجسد يعني ليس معانا بالنعمة. بعدين علشان يهاجم الناموس يقول الناموس حين يأمر بأن لا نخطئ الإنسان محذرا إياه من المخالفة يثير فيه غريزة المخالفة. يعني لما يقول له لا تزني يثير فيه غريزة الذنب، لما يقول له لا تكذب يثير فيه غريزة الكذب، لما يقول له لا تغضب يثير فيه الغضب. يقول لك أن إن الناموس عندما يأمر بأن لا يخطئ الإنسان محذرا إياه من المخالفة يثير فيه غريزة المخالفة وينشط فيه الرغبة في التعرف على الخطية. يعني ربنا لما قال آدم لا تأكل من الشجر كان بيثير فيه الرغبة في الأكل من الشجر. وبعدين سلام الله الرسول يقول ايه كنت كلام السؤال الثاني يقول بولس الرسول من جهة تمسكه السابق بالناموس ضد المسيح كيف دفعه الناموس لارتكاب ابشع الجرائم. ما اقدرش ابدا اقول على بولس الرسول انه ارتكب ابشع الجرائم. صحيح اتفقد التنوسة لكن لم يكن يوصف بالاجرام في الموضوع ده. كما ان الناموس لم يدفعه، وانما بولس الرسول ان كنت مضطهدا للكنيسة لكني رحمت لاني فعلت ذلك في جسد بعدم ايمان. اذا الذي قاد بولس الرسول الى اضطهاد الكنيسة لم يكن هو الناموس، يدفعه الى اضطهاد الكنيسة، انما كان الجسد بعدم ايمان. فما نقدرش نهاجم الناموس، انما الجهل بالناموس حاجه تانيه. مش بس بيصف بولس الرسول بحكايه ابشع جرائم، ده يكون في حته تانيه انه لان هذا الموقف الذي جل لهم بحسب بر الناموس هو الذي دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد الكنيسة بجنون، على بولس الرسول وهو أعقل فيلسوف المسيحي. مش عارف الجرأة على القديسين دي بتوصل إلى فين يعني. بولس الرسول لما قال في الناموس بالعلوم يقصد في الناموس الخاص بالسلوك الخاص بالوصايا كان بالعلوم، لكن مش الناموس دفعه الى افشى البلاء الذي دفعه الى اضطهاد الكنيسة الجهل، انه كان يجهل ان ده المسيح، يجهل ان ده المسيح المنتظر، يجهل ان ده الفادي ان المخلص، لاني فعلت ذلك بجهل في عدم ايمان كما قال بولس الرسول. ويحصل الجن بالناموس عند بولس الرسول في محيط السلوك، معنى ان يكون الانسان في العلوم وبمقتضى اوامر الناموس تجاه الناموس وليس تجاه الله. مثلا الناموس بتاع ربنا يعني، لكن بولس الرسول لما تكلم عن السلوك فقط، انما تكلم عن اعمال الناموس وعن التبريرات بالعوائد اليهودية الى اخره، لكن ما تكلمش بس عن السلوك. نرجع لحكاية التبرير ونشوف برضو نناقش الناموس وبعدين نقول التبرير بالناموس. بيقول البر الذي ملناه كعطية في المسيح لا يستطيع الجسد أن ينقص عمله بالروح، فهو مؤمن عليه ضد الموت. وبيعتبر ان في بر لله من الله كعطية، وكعطية مجانية وكميراث ابدي. بيقول ولكن من طرف الانسان نجد ان حالة التبرير التي حصل عليها تبقى عطية خالصة وهبة مجانية لم يقدم فيها جهدا قيد شعره، بل ان النعمة داهمته وهو في موت الخطية، والعطية اقتحمته وهو في اشر الظلمة لكي يعيش بها ليس فقط الان، بل هي وسيلة ميراث ابدي يملك بها في الحياة الأبدية. ما اقدرش ابدا اقول ان التبرير بالنعمة داهم الانسان وهو في اشر الظلمة. شوف البر الذي ملناه لابد بالايمان وبالمعمولية وبالتوبة وبالاعمال الصالحه، بس ما اقدرش اقول بس في بر نلته بالدم وبقى بر ابدي ووثيقه ابديه ومؤمن عليها ضد الموت ومجرد عطيه من الله الانسان لا دخل فيها قيد شعر. بس اقول الكلام لان البر في المسيح يسوع ينبغي اولا، ما نقدرش، هو عايز يقول انه من جهه الله فقط الانسان ليس له دخل ابدا في هذا الموضوع. الانسان ايه؟ ملهوش دخل. يقول ولكي يظل بولس الرسول وعينه مثبته على البر في اصله وفي منبعه، بر الله اولا واخيرا في مقابل البر الشخصي الكاذب بالناموس. مين قال البر الشخصي للناموس هو بر كاذب. لأن بيقول البر الذي إنه عطية المسيح لا يستطيع الجسد أن ينقص عمله. ضدت كلام بولس الرسول نفسه. فبولس الرسول في كورنثوس الأولى 9:27 قال أقمع جسدي وأستعبده لئلا بعد ما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. يعني قال أبي الكارثة بتاعت الجسد وسيطرته أقمع جسدي وأستعبده لئلا بعد ما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. فإزاي نقول إن البر اللي جبناه في المسيح لا يستطيع الجسد أن ينقص عمله؟ لأنه بالروح فهو مؤمن عليها ضد الموت، عند الخطية الموت، يبقى الإنسان ما يخطئش على طول. كنت بناقش المسألة دي مع أحد البروتستانت زمان وأنا علماني، كنت رئيس تحرير مجلة مدارس أحد، كنا في مطبعة تجارية. وكان في نفس الوقت أسيس بتاع كنيسة الله اسمها كنيسة الله. فقعد يكلمني عن الخلاص وإن الإنسان، قلت له يعني أنت بعد ما عرفت المسيح ما قدتش تخطئ؟ قال لي ما أخطئش أبدا. قلت له معلش سامحني أنا بأخطئ. فمؤمن عليه ضد الموت وحاجة إلى الأبد، وإن قدر ناموس إلى الأبد. دي برضه فكرتني بقى وانا في الدير قبل البسكوتيه، كان عندي فرصه بعض العمال بيجوا يتفقوا عليا. فراح المعلم لنا جه يعترف، فاعترف. بعد ما اعترف وقريت له التحليل مر شهرين ثلاثه ما جاش. فقابلت قلت له معلم فلان انت ما جبتش ليه تاني تعترف؟ قال لي من اعتراف يا ابونا. قلت له طيب يعني بعد ما اعترف ما اعطيتش تاني؟ قال لي عيب يا ابونا عيب، احنا فاهم عيب يا ابونا عيب احنا فاهم. فده اللي بيعتبر الواحد انه ما دام خلص انتهى الامر، ما عادش يخطئ. مؤمن عليه ضد الموت، مؤمن عليه ايه؟ ضد الموت. كن ان الايمان هبة مجانية. صحيح الكتاب بيكون متبررين مجانا بالنعمة، لكن في شروط. مش مجانا يعني بلا شروط، مجانا لأن ما كانش ممكن إن احنا نخلص بدون الموت، فالموت ماته المسيح عليه. لكن في شروط. أول شرط هو قبول المسيح فعليا، وده كلام بيقولوه البروتستانت برضه ما ينكرهوش. جاي من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول يقول أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. إذا لابد أن نقبل واللي هي الإيمان. ولذلك في يوحنا 3:16 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا الايمان شرط. ما نقدرش نقول ان البشر ما فيش اي حاجه يعملوها وهو بر جاي من ربنا اولا واخيرا مع تجاهل كل الاستجابه البشريه. ومع الايمان لابد من التوبة والمعمودية. لابد من المعمودية لأن في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. ولابد من التوبة لأن لما اليهود آمنوا في يوم الخمسين وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ قال لهم بطرس الرسول: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. اذا لابد من التوبة والمعمودية والايمان، الثلاثة دول لابد منهم، ولابد طبعا من الاسرار، من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيه وانا فيه. فحكاية بر لا ينقطع الجسد دي مش مظبوطة، والبر الشخصي الكاذب برضو كلام صعب. وتبقى عطية خالصة وهبة مجانية داهمته وهو في موت الخطية، والعطية اقتحمته وهو في أشر الظلمة. لا نستطيع أن نقول إن النعمة اقتحمت الإنسان لأنه جاء من الله وهو في أشر الظلمة، لا، ده لابد يكون في حالة توبة وفي حالة إيمان على الأقل، وإلا النعمة ما تقتحموش غصب عنه، وإلا ما كانش الناس هم خمسين يقولوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة. المشكلة البروتستانتية هي التركيز فقط على العمل الإلهي وتجاهل كل عمل بشري. في كتاب طلعوه مرة تخلص النفوس يقولوا كله بالنعمة، كله بالنعمة، والإنسان ده عمله إيه؟ فيش، كله بالنعمة. والنعمة تقتحم الإنسان وهو في أشد الخطية، لابد على الأقل يكون تائب، ولابد يكون قابل للنعمة، ولا يمكن النعمة ترجم إنسانا على الصلاح غصب عنه، لأن ربنا قال إن يعني كم مرة أردت ولم تريدوا فوزنيتكم وتركتكم خرابا. لابد الإنسان يريد، وإرادة الإنسان تتحد مع إرادة الله. وبعدين يقول النعمة اقتحمته وهو في أشد الظلمة لكي يعيش بها ليس فقط الآن، بل هي وثيقة ميراث أبدي يملك بها في الحياة الأبدية. يعني ميراث أبدي؟ يعني الإنسان ما دام مال النعمة مرة واحدة انتهت، ميراث أبدي مش جايز يخطئ بعديها. لاحظوا ان في كتاب الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، واحب ان تقرأ هذا الكلام، عملت فصل كبير على ان ممكن ان الانسان المؤمن جايز يهلك، جايز يهلك. عندكم مثل ديماس سميك بولس الرسول وشريكه في الخدمة، كيف انه حب العالم الحاضر، وقيل في التاريخ انه رجع وترك الايمان خالص، مش ترك الخدمة، ترك الايمان وقلق. وبولس الرسول قال: كثيرين من الذين كنت اذكرهم لكم اذكرهم الان وانا باكي، وقد صاروا اعداء صليب المسيح الذين مجدهم في خزيكم. فاذا ممكن من الناس اللي كان بيذكرهم القديس الناس الابرار يضيع وقت من الاوقات. والكتاب قال كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار. احنا غصن ثابت في الكرمة وتجري فيه عصارة الكرمة وتعطيه حياة، ومع ذلك ما بيصنعش الثمر يقطع ويلقى في النار. وفي رمية 11 يقول: هو ذا لطف الله وسلامته، اللطف لك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. فما نقدرش نقول إن دي ميراث أبدي يملك به الإنسان في الحياة الأبدية. لحكاية عمل المسيح تعلنا نقف أمامه بلا لوم. هنا وأسأل بلا لوم عن الخطايا القديمة قبل الخلاص بالدم ولا بلا لوم دائم؟ وما دام غفرت لنا الخطايا القديمة أصبحنا بلا لوم من جهة الخطايا القديمة، من جهة الخطية الأصلية، من جهة الخطايا السابقة للمعمودية بقينا بلا لوم بالنسبة للماضي. لكن في الحاضر نقف طول عمرنا بلا لوم؟ مستحيل. يوحنا الحبيب بيقول إن كنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا. فكلمة تقف باللوم، لا نقف باللوم، يا ريت تقف أمامها صلوات القديسين اللي بيتكلموا عن الخطأ الخاص بهم وطلب المغفرة. وإن كنا نقف باللوم، لماذا نقول في الصلاة الربانية في كل يوم وفي كل صلاة اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا؟ ليه نقول اغفر لنا خطايانا ما دام باللوم؟ ما دام أصبحنا مبررين، ما دام قرر لنا بر الله اللي بيتكلم عليه الكاتب، لماذا نقف أمام الله باللوم؟ احنا لماذا نقول اغفر لنا خطايانا؟ احنا بنخطئ، وبيقولوها المسيحيين مش بيقولوها الوثنيين والامميين، اغفر لنا خطايانا مش لسه من الصلاه الربانيه ولا بس يا رب؟ ايه احنا تبت يا معلم. تبررنا بالإيمان، فعلا تبررنا بالإيمان من كل الخطايا، من الخطية الأصلية ومن كل الخطايا السابقة للمعمودية. لكن الخطايا التي نقترفها بعد كده احنا مسؤولين عنها، ما نقدرش نقول ان احنا بلا لوم. وإلا فبولس الرسول يتكلم في عبرانيون 10 ويقول ويقول ايه من آية 26، فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطأ الخطايا، بل تكون بينونة مخيف وغيرة نار عديدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس منصف على شاهد أو شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرع بروح النعمة. الإنسان أخذ دم المسيح وأخذ روح النعمة ومع ذلك داس هذا الأمر. وبعدين يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ما نقدرش نقول مجرد ميثاق أبدي وما فيش ديمونة لأن ما فيش خطية، ما الواحد خلاص ما بقتش بنقطة. ولذلك فحكاية مفيش دينونة، شوف بولس الرسول بيقول ايه، اذا لا دينونة الان على الذين في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الروح، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني الناس اللي بيسلكوا سلوك روحي ما لهمش دينونة. فهل ننسى كلمة السلوك الروحي ونقول بس لا دينونة علينا في المسيح يسوع، ونقول البر الشخصي الكذب، مين قال البر الشخصي الكذب؟ ده العشار في قصة الفريسي والعشار لما مجرد أظهر انسحاقه وتبته واتباعه ويقول فخرج مبررا دون ذاك، ما قالش ده بر شخصي كاذب. ولو نتكلم في الدرس بيقول البر له ثلاث معناه، معنى صح ويمين وحق. صحيح كلمة رايت بالانجليزي ماي رايت هاند يعني ايد اليمين، يو ار رايت يعني انت صح، وهيومن رايت يعني حق الانسان، يعني ممكن يتسمى معنا دي. وبيقول ايه الذين يقفون عن يمينه والاشرار عن يساره، معناه تبرير المختارين ببر المسيح ودينونة الاشرار. صدقوني هذا الاصحاح بالذات يتكلم عن الاعمال، كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت محبوسا، أطعمتموني وسقيتموني وابتسمتموني، ومهما فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار صديقة فعلتم كل دي أعمال وكل دي سلوكيات، وما نقدرش نقول دول الذين المختارين ببر المسيح. صحيح المسيح بيعطينا أن نتبرر بدمه، لكن لا ننسى ان متى 25 من آية 31 للآخر كلها من الأعمال. بيقول وقدمنا ثلاثة أسباب غاية في الوضوح والقوة تجعل الناموس بلا صلاحية. الناموس بلا صلاحية، تجعل الناموس بلا صلاحية ولا قوة ولا سلطان شرعا جاء وضعنا المسيح. ايه ثلاثة أسباب كل شيء في القوة والوضوح؟ واحد يقول فالمسيح ونحن فيه، رجع تاني بقى نحن فيه دي، اكمل الناموس كما اكمل حكم الناموس بقبوله الموت واللعنه في الجسد، فان منتهى سلطان الناموس وهو الحكم بالموت واللعنه على الخطاه قد اكملناه في المسيح. وقد اكمله المسيح عنا، مش قد اكملناه نحن في المسيح. طبعا الحاجات دي انت عارفينها لان شرحت في الكل بكده. طب سؤال، اذا كان المسيح قد اكمل حكم الموت واللعنه على الصليب، هل اي خطيه جديده نرتكبها ما يكونش برضه حكمها الموت واللعنه؟ ممكن. صحيح اغفر بدم المسيح، لكن برضه ما نقدرش نقول ان الناموس انتهى الى الابد لان المسيح مات عنا. لا، احنا لا ننتفع بدم المسيح الا لو سلكنا في حياه البر. ولهذا يقول معلمنا يوحنا الانجيلي، ما هو الانجيل ده كله كتاب واحد، بيقول ايه؟ ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابن تقل عن كل خطيه. طب ما سالكش نفسه نور يقول ايه؟ احنا قلنا ان لنا شرك معه وسلكنا في الظلمه نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. اذا ده شرط. ويقول ايضا من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. في حميه من السلوك. هنا السلوك ما فيش حاجه خالص، ايش كلامه؟ والكلام كله عن بر الله في المسيح وبر المسيح والبر الذي نناله بالدم، ما فيش اي كلام لا عن التوبه ولا عن السلوك الروحي ولا حاجه. والبر ده واقع لينا من ربنا عطيه مجانيه ويبقى معنا الى الابد. مرمود بقى يعني المعمودية تحشر حشرا بدون مناسبة وبدون شرع وبدون إسلام. وبعدين كلام عن البر بالإيمان يعني كتير خالص، لدرجة الآية اللي يقول وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. أنا عايز أقول إلى جوار الآية دي، أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر بين قوسين إذا تاب، هو نفسه عارف الحكاية دي، ولذلك لما يجي يشرحها باسلوب صعب. يقول فالتبرير الذي وهبه الله للفاجر بسبب ايمانه وهبه له لكي يرفع عجزه ويجبر فجوره فيهبه البر من عند الله، فهبة البر من عند الله فعال ديناماتية لا تهدأ حتى تأتي إلى كمال عمله. والله يعهدوها كلية من عنده لتصير ملكا للفاجر. فكيف يصير الفاجر بارا ويبقى فاجرا؟ لا، احنا بنقول يصير الفاجر بارا اذا تاب. وكيف يصير الفاجر بارا ويبقى فاجرا؟ كيف يعلن الله عن انسان قد تبرر وهو باقي في فجره كما هو؟ ثم ما قيمة إيمان هذا الفاجر وكيف قيمه الله أنه لا يقبل البر؟ أليس هذا يعتبر ضد الأخلاق وتحريضا على الفجور كما يحسب أنه تهاون واستكبار من الله؟ تعبير تهاون واستكبار من الله يعني تعبير جميل، يعني عيب المثال في إعطاء أقدس وأسمى المخصصات لإنسان غير قادر أن يحملها وانتفع به. ولكن الحقيقة أن الإيمان الذي صرح به الفاجر صرخ به الفاجر من نحو الله اعتبره الله قلبا جديدا يسمح لإلقاء بذرة الحياة في تربته فألقاها لتثبت. ونحن أمواج بالشكاية. احنا كنا اذا نطلق في فرق بين محاربة اعمال الناموس وفرق بين الكلام ضد الناموس عموما، لا خلاص ولا تبرير لأعمال الناموس اللي هي الفرائض مع بقاء الوصايا لا تمثل. ولذلك ينبغي أن نخرج بقاعدة هامة وهي الآتية: لا الأعمال وحدها بغير إيمان، ولا الإيمان وحده بغير أعمال. ولهذا فإني إلى جوار ما شرح من كلام بولس الرسول بطريقة خاصة، أضع إلى جوار بولس الرسول يعقوب الرسول، يقول له: ما جئت لأنقل كلامك بل أكمل. بيقول إيه؟ بيقول: الإيمان بدون أعمال ميت في إصحاح 2، ولكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمال، وأنا أريد بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد حسب ما انتفعت، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فنرى أن الإيمان عمل، عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له بره، ودعي خليل الله. ترون أنه إذا بالأعمال يتبرر الإنسان، شفعل بالأعمال يتبرر الإنسان، لا بالإيمان وحده. يعني إيمان وحده بدون أعمال إيمان ناجح. كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، فهكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. الأعمال يعني الناموس، ما يقدرش نقول إن الناموس انتهى إلى الأبد، لم تعد لنا علاقة بالناموس إلى الأبد، كلام صعب. مين قال الكلام ده؟ التركيز على الدم والإيمان والنعمة وترك الجانب البشري. لما بولس الرسول بيقول: لو كان بالناموس بر أي خلاص لكان المسيح قد مات إلى سبب، يقصد حكم الموت اللي موجود على الإنسان، فما كانش ممكن أبدا إن احنا نخلص من حكم الموت إلا بموت المسيح. وما السلطان للناموس على الميت بالموت انتهى العقل. اللي مات هو الانسان العتيق، لكن ولد انسان جديد في المعموديه خاضع لناموس الله، خاضع للوصايا، لان المسيح بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. يحفظ وصاياي يعني يحفظ الناموس. وما معنى التبرير للمستقبل مرة واحدة؟ هنقول خلاص وابتدينا في الأبدية وعشنا في السماويات. هل الإيمان عطية؟ هو الكتاب اتكلم عن الإيمان إنه من مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى 12، ده الإيمان اللي ينقل الجبال والإيمان اللي يعمل المعجزات. لكن الإيمان العادي مفروض كل إنسان يكون فيه. البر مبادرة من الله لا سعي من الإنسان. ازاي بقى؟ إلى هنا أكون أعطيكم فرصة